نواصل القراءة في خدمات ذوي الحاجات الخاصة في المجال التشريعي. تكفي الإشارة إلى أن أي قراءة سريعة للدساتير والنظم التربوية المعمول بها في الدول العربية تدل على أن حق التعليم للجميع مكفول بغض النظر عن بعض الصعوبات التي قد يواجهها بعض الأطفال، إلا أن نسبة الأطفال المعوقين الذين يتلقون خدمات تربوية لا تكاد تصل إلى 2% من إجمالي عدد الأطفال، كما أن فرص التعليم المتوافرة محدودة جدا. فعلى سبيل المثال، من النادر أن نجد خدمات تربوية للصم في مستوى المرحلة الثانوية أو التعليم العالي في الوطن العربي. وبمراجعة لعدد من قوانين المعوقين والموجهات العامة التي أقرتها كثير من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة، يمكن القول إن أبرز الملامح الأساسية للقوانين المعاصرة المتعلقة بالمعوقين ما يلي: أولا، خصوصيتها، أي أن هذه القوانين تقتصر على المعوقين وما يتعلق بهم أفرادا في المجتمع دون سواهم. ثانيا، إقرارها بحقوق المعوقين ومساواتهم ببقية أفراد المجتمع، وتأكيد مسؤولية الدولة في حماية حقوقهم والعواقب القانونية المترتبة على فشل المؤسسات الحكومية المختلفة في الوفاء بالتزاماتها تلك. ثالثا، تحديدها المعياري، ويقصد بذلك تحديدها العلمي الدقيق القابل للقياس لمن تشملهم، وكيفية تشخيصهم، ونوعية الخدمات، وكيفية الحصول عليها، والجهات المسؤولة عن كل خدمة، كما تشتمل على معايير واضحة للحكم على درجة كفاية تلك الخدمات والأسس القانونية التي يجب الاحتكام إليها بخصوص ذلك. رابعا، شموليتها، ويقصد بها كفاية القانون من حيث تناوله لمختلف القضايا المتعلقة بالمعوقين، بدءا من الوقاية من العوق والتعليم والتأهيل المهني والاجتماعي والتشغيل وغير ذلك من خدمات. كما يقصد بالشمولية في هذا المجال عدم اكتفاء القوانين بإرساء قواعد عامة، بل اشتمالها على التفاصيل الدقيقة سواء من الناحية الفنية أو القانونية. عنوان: المجال الإداري والمالي. إن التطور التشريعي وإقراره لحقوق المعوقين وإلزامه لمختلف المؤسسات الحكومية بتقديم الخدمات كل فيما يخصه، وتشعب المسؤوليات وتداخلها أحيانا، أفرز احتياجات مستجدة لإيجاد تنظيمات إدارية للقيام بالتنفيذ والمتابعة. وفيما يلي أبرز الاتجاهات في هذا المجال: أولا، نظرا لتنوع الخدمات اللازمة واختلاف الجهات المسؤولة عن الوفاء بها وما قد ينجم عن ذلك من تداخل أو تعارض، والحاجة إلى تحقيق درجة كافية من التنسيق والتكامل في إعداد الخطط والسياسات الوطنية للنهوض بخدمات المعوقين التي عانت من الإهمال في السابق، فقد برزت ضرورة تشكيل تنظيمات وطنية حكومية على نحو لجان وطنية دائمة أو مجالس وطنية عليا أو لجان متخصصة من أجل التصدي للمهمات السالفة الذكر. ولقد تمثلت أهمية إيجاد مثل تلك اللجان الوطنية في إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوصياتها بشأن البرنامج العالمي للمعوقين، إلى ضرورة أن تقوم كل دولة بإنشاء مجلس وطني للمعوقين يضم في عضويته مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بما فيهم المعوقون أنفسهم وممثلون عن أسرهم. ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الدول العربية قد بادرت في أوائل الثمانينيات أسوة بغيرها من الدول بإنشاء لجان وطنية تحت مسميات مختلفة، لكن نجد أن بعض هذه اللجان أو المجالس جاء لتنسيق النشاطات والبرامج بمناسبة السنة الدولية للمعوقين وانتهى بانتهائها، أما بعضها الآخر فاستمر وجوده الاسمي أو مارس الحد الأدنى من واجباته. ثانيا، استقر تحديد المسؤوليات وجهات الاختصاص على النحو الذي تم فيه نقل بعض المسؤوليات في مجال المعوقين من وزارات الشؤون الاجتماعية إلى جهات الاختصاص الأخرى، فعلى سبيل المثال بدأت الغالبية العظمى من المجتمعات النامية في نقل مسؤولية تعليم المعوقين من وزارات الشؤون أو التنمية الاجتماعية إلى وزارات التربية والتعليم، حيث أنشئت إدارات التربية الخاصة، كما نقلت خدمات التأهيل الصحي إلى وزارات الصحة، وبقيت مسؤوليات التأهيل المهني والاجتماعي والتشغيل من مسؤوليات وزارات الشؤون الاجتماعية. ونظرا لحجم الأعباء المترتبة على الإدارات المختصة في الوزارات المعنية، رفع مستواها من إدارات صغيرة في الهيكل التنظيمي إلى إدارات أعلى مرتبة، ولم يقتصر هذا الوضع على الدول النامية الحديثة العهد بخدمات المعوقين، بل شمل الدول المتقدمة أيضا. فمنذ أواسط السبعينيات أصبح في الولايات المتحدة مثلا لكل مفوض تربية وتعليم في كل ولاية مساعد لشؤون التربية الخاصة، وكذلك الحال بالنسبة للتأهيل المهني. وما من شك أن هذه الإجراءات جاءت بشكل أساس نتيجة لتغير النظرة للمعوقين من جهة الاعتراف بدرجة الحاجة اللازمة لتقديم الخدمات لهم من جهة أخرى. ولحسن الحظ فإن التشكيلات الإدارية في كثير من الدول العربية إلى حد ما واكبت هذه الاتجاهات، باستثناء تدني المرتبة الوظيفية للإدارة المختصة في الهيكل التنظيمي. ثالثا، أخذا بعين الاعتبار الإهمال الذي لحق بمختلف فئات المعوقين وتغاضي المجتمعات حتى منتصف هذا القرن عن توفير خدمات ملائمة لهم كما ونوعا وانسجاما مع المتطلبات التشريعية، أخذت مختلف المجتمعات في إعداد خطط وطنية لتربية المعوقين وتأهيلهم، سواء على مستوى الخطط التنموية طويلة المدى أو الخطط قصيرة الأجل. وفي الولايات المتحدة تطالب إدارات التعليم والتأهيل سواء على مستوى المنطقة التعليمية أو الولاية بتقديم خطط سنوية متكاملة لتحقيق النمو الكيفي والكمي في الخدمات المقدمة، ويتحقق من مدى انسجام هذه الخطط مع التشريعات والنظم المقررة من جهة، ودرجة الالتزام بها وتنفيذها من قبل السلطات المختصة من جهة أخرى. وغني عن القول إن توفر مثل هذه الخطط السنوية يشكل حافزا لمزيد من العمل الجاد في تطوير خدمات المعوقين وتوسيع درجة شموليتها، كما أنه يوفر إطارا مرجعيا للحكم على أداء مختلف القطاعات الحكومية المعنية بشؤون المعوقين، وضمانا أفضل لمزيد من التنسيق بين تلك القطاعات. رابعا، أسهمت الترتيبات الإدارية السابقة الذكر في إبراز منحا جديد تمثل في رصد الموازنات والمخصصات المالية اللازمة تحت بنود محددة في مجال خدمات المعوقين ضمن الموازنات السنوية العامة. وتوفير هذه الموازنات لم يسمح بتوفير الخدمات فحسب، بل يوفر أيضا أساسا قياسيا للتعرف على مدى النمو في الخدمات بدلالة الموازنات المالية المخصصة لها. تقويم ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن أن يعرف التقويم بأنه تفسير للأداء على مهارات مختلفة وفي مواقف وأطر متنوعة، ويتم التقويم في إطار المعلومات والخبرات السابقة والحالية، إضافة إلى القيم والاتجاهات والمشاعر لكل من الطفل والوالدين. أما في مجال التربية الخاصة فإن التقويم يعد عملية ضرورية لجمع المعلومات عن أداء الطفل واستخدامها من قبل المدرسين أو المختصين النفسيين لاتخاذ القرارات بشأن حاجات الطفل الخاصة، مثل تصنيفهم وفق معايير مقررة بشكل مسبق كما هو الحال في مستويات العوق العقلية المختلفة. ويمكن أن تشكل معلومات التقويم أيضا أساسا لتطوير الاستراتيجيات العلاجية الملائمة وتقويم مدى فعالية مثل تلك الأساليب العلاجية. ويعد استخدام نتائج الاختبارات النفسية للحكم على وجود العوق أو عدمه من أكثر مهمات التقويم شيوعا، وتتضمن نتائج تلك الاختبارات أيضا وصف قدرات الفرد بعد مقارنة خصائصه وأدائه بالأفراد الذين يشكلون عينة الأداء العادي. وبالرغم من أهمية هذه المعلومات التي توفرها اختبارات التقويم، إلا أنها لا تعطي معلومات ذات أهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بكيفية تدريس الطفل وتطوير برنامجه العلاجي. وبناء عليه فقد فكر جيدا بإجراء تغييرات جذرية حول غايات التقويم واستراتيجياته، بحيث أصبح هدف التقويم يدور حول الوصول إلى معلومات يمكن أن تكون ذات قيمة وفائدة عملية في تصميم البرنامج التعليمي وتطويره. وتعد عملية التقويم في مجال التربية الخاصة خطوة أساسية وأولية في الوقت نفسه، فهي لا تقتصر على تحديد البرنامج التربوي المناسب، بل إنه يترتب في العادة على نتائجها آثار وقرارات تحدد بشكل كبير ملامح مستقبل الفرد موضوع عملية التقويم. وعليه فمن الضروري أن تتصف إجراءات التقويم وشروطه بمواصفات ومعايير تتضمن التوصل إلى أحكام ونتائج دقيقة تخدم هدفه الأساس المتمثل في تطوير البرامج التربوية الملائمة، وتضمن في الوقت نفسه تجنب الخطأ في اتخاذ قرارات نفسية وتربوية ذات آثار وعواقب نفسية واجتماعية تؤثر بمجملها في حياة الفرد وأسرته ومستقبلهما. ونتيجة للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه التقويم في العملية التربوية وكذلك للاتجاهات التربوية الحديثة عموما، فقد عني الباحثون بدراسة موضوع التقويم وأدواته وأهدافه وشروطه دراسة معمقة. ولخص كل من ماكلوغن ولويس عملية التقويم بأنها إجراءات شاملة لجميع جوانب العملية التربوية، ولا تقتصر على مجرد تحديد المشكلة، بل تتعداها إلى تقديم البيانات اللازمة لتحديد المكان التربوي المناسب ولرسم البرامج التربوية وتقويم مدى فعاليتها. ووفقا لكل من بات وسميث وهارغروف وبوتيت، يمكن تلخيص أهداف عملية التقويم في التربية الخاصة بما يلي: أولا، المسح الأولي أو التعرف على الحالات التي يشك في أنها تعاني من صعوبة أو عوق ما. ثانيا، التعرف على نوعية الصعوبة أو الإعاقة ودرجتها. ثالثا، تحديد المكان التربوي الملائم. رابعا، تحديد البرامج التربوية الملائمة. خامسا، تقويم فاعلية البرامج التربوية المقدمة. وفي الغالب فإن عملية التقويم كما أشار بالارد يمكن أن تسهم في تطوير البرامج العلاجية إذا استخدمت استراتيجيات التقويم في تحقيق المتطلبات التالية: أولا، يجب أن تركز عملية التقويم على السلوك المراد قياسه. يشتمل التقويم وفق أحدث الاتجاهات المعاصرة على دراسة المهارات لدى الأطفال وتقويمها في غرفة الصف أو أي بيئة طبيعية أخرى، أكثر من الاعتماد في تقويمهم على نتائج الاختبارات النفسية. ويحول هذا النوع من التقويم التركيز من القياس والمقارنة بالأطفال الآخرين إلى الاهتمام بالأداء الحقيقي على المهمات ذات الصلة بعملية التعلم، وبالتالي يبتعد عن التشخيص الذي يجرى في العادة في مكتب مختص إلى تقويم عملية التعلم في غرفة الصف، بشكل تصبح معه عملية التقويم موجهة نحو تطوير عملية التعليم بدلا من التركيز على شكليات القياس وإجراءاته الروتينية. ثانيا، يجب أن تعتمد عملية التقويم على عينة كافية من السلوك. في حالة عدم استجابة الطفل لمهمة ما أو استجابته بشكل خاطئ لنفس المهمة، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم امتلاكه أو مقدرته على إتقان تلك المهمة، فقد تكون اللغة المستخدمة في توجيه السؤال أو الظروف المحيطة بالطفل أو موقف الاختبار حائلا حقيقيا نحو الاستجابة بشكل ملائم. وقد يعني الأمر أيضا أن الطفل لا يستطيع فعلا الاستجابة بشكل صحيح، ولذلك فإن الاعتماد على موقف واحد لا يمكن أن يقدم معلومات ممثلة لأداء الطفل في مختلف المواقف والأوقات الأخرى، وهو بالتالي يعد مؤشرا ضعيفا للتنبؤ بسلوك الطفل وأدائه المستقبلي. وبناء عليه، فإن عملية التقويم يجب أن تتضمن إعادة وتكرار قياس تلك المهمة من أجل التحقق من مقدرة الطفل أو عدم مقدرته على أدائها بشكل يسهم في التحقق من طبيعة الصعوبات التي يعاني منها ذلك الطفل، وخاصة أثناء تنفيذ البرامج التعليمية، وهو في مثل هذه الحالة يشبه التقويم المستمر. ثالثا، يجب أن تراعي عملية التقويم الظروف البيئية والثقافية المحيطة. يركز هذا المفهوم على أثر العلاقة المتبادلة وأهميتها فيما بين الأطفال وبيئاتهم أثناء جمع بيانات التقويم، ويقصد به هنا الحصول على المعلومات اللازمة وفق مختلف الظروف والأشخاص وجوانب المنهاج والظروف التعليمية المتعددة، وذلك بهدف تقويم استجابات الطفل في مواقف وظروف مختلفة. ويعني ذلك أيضا أهمية الأخذ بالاعتبار كلا من الخلفية الثقافية وخبرات الطفل الحياتية وحاجاته ضمن بيئته الأسرية والصفية وأثناء تفاعله مع أقرانه في مواقف اللعب المختلفة، إضافة إلى مواقف التعلم الحقيقية، فضلا عن التركيز على أي توقعات أو تنبؤات مستمدة من مواقف الاختبارات أو المقابلات. وبهذا المفهوم يتصل التقويم باعتباره عملية مستمدة بمواقف التدريس التي تعد في المحصلة النهائية هدفا رئيسا لعمليات التقويم وإجراءاته المتعددة. رابعا، يجب أن تكون عملية التقويم معقولة وذات معنى. لا يجوز أن تقتصر معلومات التقويم على الإجراءات والتقارير التقليدية غير المفهومة أو تلك التي كانت في السابق تقود العاملين في ميدان التربية الخاصة إلى إجراءات غير ملائمة. وبما أن تلك المعلومات ذات أهمية كبيرة لكل من المعلمين وأسر الأطفال غير العاديين، فمن الضروري أن يقوم هذان الطرفان بأنفسهم بتفحص أدوات التقويم وإجراءاته المختلفة للتأكد من مدى ملائمتها أولا، ثم التحقق من مدى الاستفادة منها في الوصول إلى استراتيجيات تدريسية تفيد الطفل وتخدم حاجاته المتميزة. وهكذا فإن مفهوم التقويم وفق المعطيات الحديثة في مجال التربية الخاصة يجب أن يصبح ذا معنى، ويقود أولا إلى الاستفسار واستنتاج طرق المساعدة الملائمة، ثم يؤدي بالتالي إلى زيادة الفرص اللازمة لتقديم المعالجة الفعالة. وحتى تصبح تلك النتائج ممكنة وذات قيمة لمنفذ البرامج الخاصة، فإنها يجب أن تكتب وتقدم بطريقة أكثر تفاؤلا بإمكانات الطفل وقدراته، بحيث إنها تزيد من ابتكار المدرس وتضاعف جهوده في تصميم الاستراتيجيات العلاجية الهادفة إلى تحسين أداء الطفل والوصول بقدراته إلى أقصى درجة ممكنة. ونظرا لشيوع استخدام عمليات القياس النفسي والاختبارات المختلفة بشكل واسع، فقد اهتم الباحثون بدراسة الشروط الفنية اللازمة لتلك الاختبارات وتحديدها. وقد أشار القريوتي والسرطاوي نقلا عن أنستازي وسالفيا ويزلدايك إلى خطورة التحيز الثقافي في اختبارات الذكاء، وللتقليل من حجم الخطأ الناجم عن استخدام تلك الاختبارات وتفسير نتائجها، يجب الاهتمام بشكل خاص بالخصائص والمواصفات الفنية الواجب توفرها في أدوات القياس. ومن أهم الخصائص والمواصفات ما يلي: أولا، ثبات أداة القياس، إذ يجب أن تتمتع أداة القياس بدرجة عالية من الثبات، وكذلك ضرورة تنوع دلالات الثبات والطرق التي استخدمت في التوصل إليها، حيث إن درجة الثبات والأشكال المختلفة لاستخراجها تؤثر بشكل كبير على درجة الثقة في نتائج الأداة. ثانيا، صدق أداة القياس، يجب أن يتوفر لأداة القياس درجات عالية من أنماط الصدق المختلفة ودلالاتها. وبما أن الهدف الأساس من عملية التقويم هو تقدير مستوى الأداء الحالي والتنبؤ بالأداء المستقبلي، فإن تمتع أداة القياس بدلالات عالية من صدق المحتوى والصدق التنبؤي تعد ذات أهمية خاصة يجب أن لا يغفلها الفاحص. ثالثا، عينة التقنين، إذ يجب التأكد أن المجتمع الذي ينتمي إليه المفحوص ممثل في عينة تقنين واشتقاق المعايير لأداة القياس، ومراعاة لذلك من قبل الفاحص تسهم في التقليل من أثر التحيز الثقافي للاختبارات. رابعا، درجة تمثيل فقرات الاختبار للسلوك المراد قياسه، وهذا يعني أن تكون العينة السلوكية التي يتضمنها الاختبار ممثلة بدرجة كافية للصفة المراد قياسها، حيث يسهم ذلك في رفع درجة صدقه، في حين أن كثيرا من الاختبارات تعد درجة تمثيلها لعينة السلوك محدودة، وفي نفس الوقت تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر في صدق نتائج القياس ما يتعلق بدرجة أهلية الفاحص في تطبيق الاختبارات وتفسير نتائجها. ويؤكد سميث وآخرون على ضرورة أن يتمتع الفاحص بدرجة عالية من الأهلية والتدريب تؤهله لاختيار الاختبارات التي تتلائم مع خصائص المفحوص وحاجاته، وتطبيقها وفق إجراءات التطبيق التي اتبعت في عينة التقنين، وكذلك قدرته على تطوير الاختبارات غير الرسمية واستخدامها وتفسير نتائج جميع الاختبارات وتحليلها بشكل موضوعي. وكذلك يجب أن يكون الفاحص قادرا على إقامة علاقة إيجابية مع المفحوص وإيجاد الظروف المناسبة لموقف الاختبار، بحيث يستطيع التوصل إلى استمرار أقصى أداء ممكن لدى المفحوص. وتتفق معظم الدراسات والأبحاث المعنية بموضوع التقويم على أهمية شموليته لجميع المهارات والجوانب ذات العلاقة بالفرد وأسرته وبيئته المحيطة. ويمكن تلخيص هذه الجوانب فيما يلي: الجوانب الصحية، القدرات العقلية، الظروف الأسرية والاجتماعية، السلوك التكيفي، الجوانب الانفعالية والسلوكية، المهارات اللغوية، المهارات الأكاديمية. ونتيجة لتعدد تلك الجوانب التي تشملها عملية التقويم وخصوصيتها في نفس الوقت، فقد نصت أبرز القوانين الحديثة في مجال التربية الخاصة من مثل قانون التربية الخاصة الأمريكي العام لسنة 75 و900 وألف للميلاد، وتعديلاته اللاحقة في سنة 90 و900 وألف للميلاد، على ضرورة تنفيذ عملية التقويم من قبل فريق متخصص يختلف بعض أعضائه اختلافا يسيرا باختلاف حالة العوق. وبشكل عام، فإن فريق التقويم يجب أن يتألف من المختص النفسي، معلم التربية الخاصة، المختص الاجتماعي، أحد الوالدين، المعوق نفسه حيثما أمكن، الطبيب، آخرون حسب الحاجة، مختص إكلينيكي، ومختص علاج طبيعي، ومختص علاج نطق، ومختص قياس سمعي، ومختص علاج مهني إلى آخره. ونتيجة حتمية أيضا لتعدد الجوانب التي تشملها عملية التقويم وخصوصيتها من حيث طبيعة المعلومات والبيانات المتضمنة في كل جانب، فإنه يلزم استخدام وسائل وأساليب متنوعة ومتخصصة في الوقت نفسه، مثل بيانات التحويل الأولية، مقابلة الطفل، مقابلة الوالدين، مقابلة المعلمين السابقين، استخدام المقاييس والاختبارات الرسمية وغير الرسمية للتعرف على مستوى القدرات والخصائص النفسية المختلفة، مراجعة السجل الأكاديمي للطفل، مراجعة السجلات الطبية والتاريخ التطوري للحالة. نموذج في التقويم. لكي تكون عملية التشخيص أو التقويم التربوي فعالة، فإنه يلزم أن تكون منظمة ومصممة بشكل جيد، وأن تكون أيضا معدة ضمن الإطار الشامل الذي يقصد منه تلبية حاجات الأطفال الخاصة. ويعرف النموذج الذي أورده ماكلوغين ولويس عددا من المراحل التي تقود إلى تطوير الخطط والبرامج التربوية للمعوقين. المرحلة الأولى: التعرف والكشف الأولي. يتم التعرف المبدئي على احتمال وجود العوق من خلال وعي كل من الوالدين والمعلمين بخصائص الأطفال وحاجاتهم الذين يعانون من أعواق أو صعوبات تعليمية محددة. وتستخدم إجراءات التعرف والملاحظة لتحديد مثل تلك الحالات تمهيدا لتنفيذ المراحل اللاحقة. وتتصف هذه المرحلة بأنها ذات صبغة أولية لا يجوز أن تقود إلى الوصم بالعوق، بل إنه يمكن في هذه المرحلة توفير معلومات عامة عن الأطفال موضع التشخيص من خلال إجراء عدد كبير جدا من الاختبارات بأسرع وقت ممكن، وذلك تمهيدا لإخضاع من يشك بوجود مشكلة ما لديهم إلى مزيد من إجراءات التشخيص المتعمقة. وأخيرا، فإن أفضل أنواع التعرف والكشف ما يتم تنفيذه من قبل فريق متخصص ممثل لمختلف التخصصات، ويأخذ بالاعتبار مسح الجوانب الطبية والتطورية وملاحظات الأهل وكذلك المشكلات النمائية. وتعد مشاركة الأهل إضافة إلى البحث عن أدوات الكشف الملائمة ذات أهمية قصوى يجدر التقيد بها عند تنفيذ عملية المسح. المرحلة الثانية التحويل. في هذه المرحلة تحول الحالة للجهات المسؤولة عن عملية التقويم الشاملة، ومن ثم يتأكد من البيانات والمعلومات المرافقة مثل ملف الطالب ونتائج الاختبارات جميعها والملاحظات الأولية. وقد يحتاج المختصون في هذه الأثناء إلى الحصول على مزيد من المعلومات الأولية قبل إصدار أي قرارات حول مشكلة الطفل. وفيما إذا كانت دائمة أم مؤقتة يسهل علاجها بإجراء بعض التغييرات السريعة في كل من المنهاج أو الظروف البيئية أو أساليب التدريس. المرحلة الثالثة التقويم. يسبق تنفيذ هذه المرحلة الحصول المسبق على موافقة الأهل بإجراء سلسلة من الاختبارات والإجراءات الرسمية وغير الرسمية. وتختلف عمليات التقويم في هذه المرحلة عن المرحلة الأولى في أنها هنا قد تؤدي إلى نفي العوق لدى الطفل أو إثباته، ومن ثم تحديد طبيعة ومستوى الإعاقة بهدف تقرير أهلية الطفل لتلقي الخدمات التربوية المتخصصة. وأخيرا فهي مرحلة هامة جدا يتقرر من خلالها مستقبل الطفل، بذلك يجب أن تجرى بشكل فردي، كما أنها تتطلب توافر أدوات وإجراءات تشخيصية متخصصة إضافة إلى فريق من الخبراء المتخصصين في الجانب المراد قياسه. المرحلة الرابعة اتخاذ القرارات. تتيح هذه المرحلة اتخاذ نوعين من القرارات: ألف قرارات إدارية تؤدي إلى منح الطفل الأهلية لتلقي خدمات متخصصة، ب قرارات تعلمية تتخذ هذه القرارات بالتعاون مع الأهل من أجل تحديد الأهداف السنوية والأهداف التعليمية قصيرة المدى وكذلك مسؤولية تنفيذ تلك الأهداف. المرحلة الخامسة تصميم البرنامج التربوي. بناء على المعلومات المتوافرة من المراحل السابقة يصمم البرنامج التربوي الفردي من قبل فريق متخصص يقوم باختيار الأهداف التعليمية وكذلك الأنشطة والمواد بعناية فائقة، وذلك وفق التحديد الذي توصل إليه مسبقا حول المهمات التي يستطيع الطفل إتقانها وتلك التي لا يستطيع إتقانها. المرحلة السادسة التقويم. تختص هذه المرحلة بالتقويم المستمر لمدى تقدم الطفل المتلقي للخدمة، وتستخدم نتائج هذا التقويم بعد موافقة الأهل في تعديل البرنامج وما يتضمنه من أهداف أو مواد تعليمية أو أساليب تدريسية. ويستطيع مدرس التربية الخاصة أن ينفذ هذه المهمة بكفاءة عالية، والتأكد من خلال جمع البيانات بشكل متواصل من مدى إتقان الطفل للأهداف والمهمات المتضمنة في برنامجه الفردي. المرحلة السابعة المراجعة السنوية. بعد التأكد من نتائج البرنامج يقرر الفريق المسؤول مدى الاستمرار في تنفيذ البرنامج على حاله أو إيقافه أو إجراء أي تعديلات مقترحة. وقد يحتاج اتخاذ مثل هذه القرارات إجراء اختبارات رسمية أو غير رسمية، وكذلك إعادة تدقيق في مدى صلاحية القرارات الإدارية والخطط التربوية السابقة، وكذلك التحقق من مدى ملائمة البرنامج مع حجم الإنفاق المادي والوقت والجهد المبذول، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للطفل وأسرته بشكل عام. عنوان التأهيل المهني والتشغيل. يشتمل التأهيل المهني بمفهومه الواسع على مجموعة متنوعة من الخدمات تتضمن التقويم المهني والإرشاد المهني والتدريب المهني والتشغيل. ويمكن النظر إلى التأهيل المهني على أنه امتداد للخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة لفئات المعوقين. وإن كان التأهيل المهني بمعناه الواسع يشتمل على الخدمات المقدمة للأشخاص الراشدين الذين تعرضوا للعوق حديثا نتيجة لإصابات العمل أو حوادث السيارات أو غير ذلك من مسببات، إلا أنه سيركز على التأهيل المهني للأشخاص المعوقين الذين أصيبوا بالعوق في طفولتهم. وعليه فإنه يمكن النظر إلى التأهيل المهني كخطوة تالية تعقب الاستفادة من برامج التربية الخاصة، وأسوة ببرامج التربية الخاصة والخدمات الأخرى، فإن برامج التأهيل المهني وسياساته الحديثة تأخذ بمبدأي الدمج والتطبيع. وبطبيعة الأمر فإن ذلك أدى إلى إحداث تغييرات جوهرية في البنى والممارسات في مجال التأهيل المهني. ولقد شهد ميدان التأهيل المهني في العقود الثلاثة الماضية في معظم المجتمعات نموا كبيرا، وجاء هذا النمو بشقيه الكمي والنوعي محصلة للعديد من العوامل أهمها: أولا المفاهيم الجديدة التي أكدتها القوانين الخاصة بالمعوقين، من حيث إن العمل حق مكفول للمواطن، وأن العوق ليس سببا بأي حال من الأحوال لحرمانه من ذلك الحق، وتأكيد تلك القوانين على إدماج المعوقين وتطبيع خدماتهم. ثانيا التضخم الكبير في ميزانيات العون الاجتماعي للمعوقين وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع، واقتناع الجهات ذات العلاقة بأن تكاليف التأهيل المهني أقل بكثير من الاستمرار في تقديم المعونات المالية للمعوقين. ثالثا النجاح الكبير الذي حققته برامج التربية الخاصة، مما جعلها تقدم لبرامج التأهيل متدربين أكثر كفاءة. رابعا التقدم العلمي والتقني الذي قاد إلى تطوير كبير في أساليب التدريب وأدواته وتطبيقاته، إضافة إلى التطور المذهل في مجال الأجهزة والوسائل المساعدة لنجاح المعوقين في سوق العمل. فعلى سبيل المثال أصبح بإمكان المكفوف أن يصبح مشغلا ومبرمجا لجهاز الحاسوب عن طريق إضافة جهاز خاص قليل الكلفة مقارنة بإسهام ذلك الكفيف كإنسان منتج. وفيما يلي أبرز الاتجاهات الحديثة في مجال التأهيل المهني: أولا أصبح التأهيل عملية متكاملة لا تقتصر على التدريب على مهنة ما، بل تشتمل على سلسلة متكاملة من الخدمات تشتمل على التقويم المهني والإرشاد المهني والتدريب المهني والتشغيل والمتابعة. ونجم عن ذلك أيضا استحداث تخصصات مهنية لإعداد العاملين في كل مجال من المجالات السابقة. ثانيا أصبحت خدمات التأهيل المختلفة تقوم على مبدأ فريق العمل المتعدد التخصصات. ثالثا لم تعد برامج التدريب مقتصرة على عدد محدود من المهن، خاصة تلك المرتبطة بالأعمال اليدوية والحرف التقليدية، أعمال القش والخيزران وصناعة أدوات التنظيف وأعمال الفخار وأعمال التجميع السهلة إلى آخره، بل أصبحت البدائل المتاحة متنوعة وتنسجم مع المستحدثات التقنية والمتغيرات الاقتصادية، وتستند في الأساس إلى نتائج التقويم والإرشاد المهني، أي أن قدرات المعوق وميوله ومتطلبات السوق هي العوامل التي تحدد اختيار المهنة التي يدرب عليها أو يشغل فيها. رابعا تناقص الاعتماد على الورش المحمية أو المراكز الإنتاجية الخاصة بالمعوقين كبدائل للتشغيل، وانسجاما مع الاتجاهات المعاصرة حيال المعوقين والتطور الكبير في وسائل الإنتاج، أصبح الهدف الأسمى لبرامج التشغيل هو تشغيل المعوق في سوق العمل التنافسي. وإن لم يكن بالإمكان تحقيق إدماج المعوق في سوق العمل التنافسي، فإنه يمكن اللجوء إلى بدائل متعددة، أهمها ألف مشاريع التشغيل الذاتي، ب التعاونيات الخاصة بالمعوقين، جيم المشاغل المحمية لشديد العوق. خامسا، اتخذت المجتمعات إجراءات مختلفة لتشجيع تشغيل المعوقين في سوق العمل التنافسي، أبرزها ألف تخصيص نسبة معينة من الوظائف في المؤسسات الكبيرة لتشغيل المعوقين، وتتراوح هذه النسبة في الغالب ما بين 1 إلى 3%، ووضعت الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة. ب تقديم إعفاءات ضريبية كحوافز للشركات والمؤسسات التي تقوم بتشغيل المعوقين. جيم إسهام الدولة في تحمل تكاليف التعديلات اللازمة التي تقوم بها جهات التشغيل في بيئة العمل أو أدواته لتسيير عمل المعوقين. د إيجاد مكاتب أو أقسام خاصة لمتابعة تشغيل المعوقين. ه تقديم تسهيلات خاصة كالمساعدة في توفير السيارات الخاصة للمعوقين جسميا، أو الطابعات الخاصة للمكفوفين، أو تحمل جزء من الراتب الذي يدفعه رب العمل، بالإضافة إلى المساعدة في التعديلات البيئية اللازمة. ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول أخذت بواحد من الإجراءات السابقة أو بعضها، كالأخذ بأكثر من إجراء في الوقت ذاته. فاليابان وبريطانيا وفرنسا وأمريكا مثلا أخذت بنظام النسبة، بينما ألمانيا أخذت بنظام النسبة ونظام الإعفاء الضريبي. أما السويد فأخذت بنظام التسهيلات ولم تأخذ بنظام النسبة. وعلى الرغم من أن معظم الدول العربية تأخذ بمبدأ النسبة، إلا أن فعالية التطبيق تظل محط تساؤل كبير. لذا يجب البحث عن آليات جديدة للتنفيذ من جهة، والبحث عن إمكانية اعتماد بدائل أخرى إضافة إلى النسبة. سادسا، أظهرت التجارب فعالية أسلوب التأهيل في المجتمع المحلي كواحد من أفضل البدائل في الإعداد المهني والتشغيل في المجتمعات النامية، خاصة ذات الرقعة الجغرافية الواسعة، ويمكن الاستفادة من هذا الأسلوب في معظم الدول الخليجية وخاصة في المناطق الريفية. سابعا، أسهم التقدم التكنولوجي بإحداث ثورة حقيقية في مجال تأهيل وتشغيل المعوقين، ويصعب الإلمام التام بالمستحدثات التقنية التي ابتكرت للتيسير على المعوقين لدخول سوق العمل والإنتاج.
من فضلك تابع بقية المادة.